إذاعة البيان تقدم دروس وعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة الماضية عن غزوة الفتح. اليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن غزوة حنين والطائف. سبب التسمية: سميت بحنين وذلك باسم الوادي الذي وقعت فيه المعركة، وهو واد بجنب ذي المجاز قريب من الطائف، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. سبب الغزوة: سمع الثقيف بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فظنوا أنه إنما يريدهم، فلما بلغهم أنه نزل مكة أخذوا في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته قبل أن يهاجمهم. خرجت ثقيف بقيادة مالك بن عوف النصري في جيش مقداره 20,000، وحشدوا معهم الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله، وكان هذا رأي مالك بن عوف، وقد خالفه دريد بن الصمة، حيث حدث بينه وبين مالك خلاف، وكان دريد بن الصمة على رأس بني جشم يوم ذاك، وكان شيخا كبيرا ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه، لأنه كان شيخا مجربا عارفا بالحرب، فأنكر على مالك الخروج بالنساء والأطفال والأموال، إذ يرى أن المنهزم لا يرده شيء. فلم يعمل مالك برأي دريد، بل اتهم مالك دريدا بأنه كبر وقل علمه، وأقسم على هوزان بأن تطيعه هو وإن لا انتحر، فأطاعوه، فأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين، ثم يشد شدة رجل واحد. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم، فجاءهم ومكث فيهم يوما أو يومين، ونقل خبرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد جمع المعلومات استعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهتهم، فاستعار من يعلى بن أمية 30 بعيرا، وكان يعلى أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك، واستعار 100 درع من صفوان بن أمية، وكان من المؤلفة قلوبهم، وأعادها إليه بعد غزوة حنين وشكره على ذلك. ويروى أنه استقرض من حويطب بن عبد العزة 40,000 درهم، وتقبل معونة قدرها 3,000 رمح من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. تاريخ الغزوة: بعد أن أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، خرج إلى حنين 6 خلت من شوال، وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان، وسار 6 شوال، وكان وصوله إليها في 10، واستعمل عتاب بن أسيد بن أبي العيص أميرا على مكة. تبشير النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه خبر خروج مالك ومعه الأموال والأهل والأولاد: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. عدد جيش المسلمين: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ومعه أصحابه الذين قدم بهم من المدينة المنورة لفتح مكة، وهم 10,000، وقد انضم إليهم من أسلم يوم الفتح وهم 2,000، فأصبحوا 12,000، وهو أكبر جيش يخرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذلك الوقت. لذا ساد شعور عند بعض المسلمين أنهم لن يغلبوا من قلة، وقد ذكر الله تعالى ذلك فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في الطريق رأى بعض من لم يتمكن الإسلام في قلبه من مسلمة الفتح شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. خطة هوازن: بادرت هوازن فدخلوا إلى الوادي بالليل، وفرقوا كمائنهم في الطرق والمداخل والشعاب والمضايق، وكانت التعليمات الصادرة لهم أن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم وادي حنين المنحدر، أن يشدوا عليهم شدة رجل واحد، وأن يباغتوهم. خطة المسلمين: عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش بالسحر، وعقد الألوية والرايات، ورتب الجند في هيئة صفوف منتظمة، واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبح، وانحدروا في ذلك الوادي تتقدمهم على المجنب الخيالة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. بعد دخول المسلمين إلى الوادي حملوا على هوازن فانكشفوا، فأكب المسلمون على ما تركوه من الغنائم، ثم رمتهم ثقيف بالسهام بعد ذلك. وكان أول من أدبر خيالة المسلمين ثم المشاة، وفر معهم الذين أسلموا حديثا بمكة، ولم يكن المسلمون يتوقعون هذا، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت فولوا مدبرين لا يلوي أحد على أحد. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله على بغلة له بيضاء. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس، وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار. والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمره فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وفي رواية أنه قال إن هزموا ورب الكعبة وزاد في الحديث حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرقد خلفهم على بغلته. لما انهزم المسلمون تكلم بعض جفاة الأعراب ومن كانوا حديثي عهد بالإسلام بما ينم عن التشفي، فقال كلدة بن الحنبلي وهو أخ لصفوان بن أمية لأمه ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان وكان لا يزال مشركا في المدة التي جعل له فيها الرسول الخيار أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني أن يملكني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. ومر رجل قرشي بصفوان بن أمية فقال له أبشر بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لا يجبرونها أبدا. فزجره أمية وقال تبشرني بظهور الأعراب؟ وقال عكرمة بن أبي جهل لهذا الرجل الأمر ليس بيدك، الأمر بيد الله، ليس إلى محمد منه شيء، إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غدا. فقال سهيل بن عمرو والله إن عهدك بخلافه لحديث. فقال عكرمة يا أبا يزيد إنا كنا على غير شيء وعقولنا ذاهبة نعبد حجرا لا يضر ولا ينفع. وقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وقد أكذب الله كل هذه الأماني، وكانت العاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وكان مبعثها حداثة عهدهم بالإسلام، فلما تمكن الإسلام في قلوبهم كانوا خير حملة له. نصر الله ومدده للمسلمين. قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. مطاردة العدو المنهزم. لم يثبت المشركون طويلا في هذه الجولة الثانية من القتال، ففروا في نهاية اليوم مخلفين وراءهم كثيرا من القتل والأموال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بتعقب الفارين وجزهم لكسر شوكتهم حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أخرى. ولذا عندما فرغ من حنين بعث أبا عامر عبيد بن سليم بن حضار الأسلمي على جيش إلى أوطاس لقتال الكفار الذين عليهم دريد بن الصمة، فجالدهم أبو عامر حتى استشهد، وطلب من أبي موسى الأشعري الذي خلفه في القيادة أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سلامه وأن يطلب منه أن يستغفر له، فأكمل الأشعري المهمة وهزم الله على يديه الأعداء وبلغ رسالة أبي عامر، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي عامر. لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين ومقتل وجرح عدد كبير من هوازن وثقيف، فقد روي أن قتل بني مالك من ثقيف قد بلغ 70 قتيلا، ولم يقتل من الأحلاف سوى رجلين، أحدهما من بني غيرة والآخر من بني كبة، وقتل بأوطاس من بني مالك 300 ومعهم دريد بن الصمة، وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من بني رئاب حيث استحر فيهم القتل، حتى قال عبد الله نقيس أكان مسلما يا رسول الله هلكت بنو رئاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر مصيبتهم. وعندما لجأ المشركون إلى أوطاس ولحق بهم المسلمون قتل أبو عامر، قتل أبو عامر وحده 9 إخوة منهم قبل أن يستشهد، وقتل أبو موسى الأشعري أخوين من بني جشم بن معاوية، وقتل أبو طلحة وحده يوم حنين 20 رجلا من المشركين، وأخذ سلبهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح سلب المشرك لقتاله. أمر الغنائم وكيفية تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وفيها السبي والغنائم التي أخذت من هوازن في غزوة حنين، فقسم السبي هناك، ثم قدم عليه وفد من هوازن مسلمين وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم أي أخرت قسم السبي والغنائم أملا بإسلامكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنظرهم 10 ليلة حين رجع من الطائف، فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، فالحسب أحب إلينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء علينا فليفعل. فنادى الناس جميعا قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، فأعيد إلى هوازن سباياهم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد هوازن عن مالك بن عوف ما فعل، فقالوا بالطائف مع ثقيف، فقال لهم أخبروه أنه إن أتى مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. فأخبر مالك بذلك، فجاء يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه فيما بين الجعران ومكة، فرد عليه أهله وماله وأعطاه 100 من الإبل وأسلم فحسن إسلامه. وخص النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وهم أهل مكة بمزيد من الغنائم والأعطيات يتألف قلوبهم على الإسلام، فوجد بعض الأنصار في نفوسهم من ذلك، وقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى الأنصار فاجتمعوا في مكان أعد لهم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم، ثم قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال لهم من ذلك شيئا قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك، فصاحوا بل المن علينا لله ورسوله. ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وإنكم ستلقون أثرة من بعد فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. وتبعه صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب يسألونه مزيدا من العطاء حتى اضطروه إلى سمرة تعلق بها رداؤه، فالتفت إليهم قائلا أعطوني ردائي أيها الناس، فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. أيها الناس والله ما لي من فيئكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وأدركه أعرابي فجذب الرسول صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة من برده، وكان عليه برد نجراني غليظ حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه، وقال له مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. قال ابن إسحاق ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعران معتمرا، فلما فرغ انصرف راجعا إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد. واستخلف على مكة عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.